السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في كتابه الكريم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مملكة الرحمة. تكلمنا في اللقاءات الفائتة أن الشاب إذا أراد الزواج وكذلك الفتاة فعلينا بمسألة التأهيل والتأسيس للحياة الزوجية. قلنا المقصود بالتأهيل والتأسيس أي التأهيل النفسي والثقافي والمهاري والمعرفة والتواصلي والاجتماعي والصحي والجنسي. ثم قلنا بأن الشاب طالما خلاص أهل نفسه وكذلك الفتاة أن أقدم على الزواج، فلا بد أن نجدد النية أولا، وبعد تجديد النية نبدأ نبحث عن صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها. وتكلمنا عن الكثير جدا من الصفات التي ينبغي اختيارها، وعلقنا في اللقاء الماضي على مسألة زواج الأقارب، وقلنا المسألة وفصلنا القول فيه. تعالوا النهارده نتكلم عن صفة جديدة، وهي من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن تكون خفيفة المهر. المهر ده حق واجب للمرأة على زوجها، ده بنص الكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف. والأدلة في السنة كثيرة، ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، يعني بين عليه هو متجوز فرحان وسعيد ووشه فيه نوع من النور، فقال: ما يعني ايه الموضوع؟ فقلت: تزوجت امرأة من الانصار. فقال: كم اصدقتها؟ يعني دفعت مهر لها قد ايه؟ قال: زينة نوات من ذهب، زينة نوات من ذهب. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أتزوجك بعدها، هي التي وهبت نفسها للنبي، جلست هذه المرأة. فقام رجل من أصحابه، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني لو انت مش هتتزوجها وقد وهبت نفسها لك فزوجني اياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يسأل عن المهر، فقال له النبي: هل عندك من شيء؟ فلوس يعني تعطي المرأة مهر؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما معيش مهر فلوس. قال: اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا. شوف، روح لاهلك لعلهم يجمعوا لك فلوس ومعك مهر. فذهب أي إلى أهله، ثم رجع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا، أنا ما معيش مهر خالص ولا فلوس حتى مع أهلي. قال: انظر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد، أن يكون مهرا للمرأة. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، لكن هذا إزاري خذه بقى. قال سهل: وما له رداء فلها نصفه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ أي المرأة. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا ماشي، فأرسل واحد من الصحابة ودعاه: تعالى شوف النبي عاوزك. فلما جاء قال له: ماذا معك من القرآن؟ كل ده بنتكلم على مسألة المهر، إن النبي بدأ الأول بمسألة السؤال عن المال، فلوس مهر. طب ما كانش خاتما من حديد، قالوا: تقود إزاري، وماذا تصنع المرأة بإزارك؟ فبدأ يسأله قال ما معك من القرآن؟ ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ حفظهم يعني قلت لك اقرأ الآية دي الآن تقرأ عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. الإمام القرطبي نقل الإجماع على وجوب الصداق للمرأة. القصة دي بقى القصة نحن بنقول إن المهر ده سواء مقدم كله للمرأة سواء نصف مقدم ونصف مؤخر زي ما بنفعل في مصر وكثير من البلاد، سواء كان المهر ده قليل منه جدا مقدم والباقي كله مؤخر، هو خالص حق المرأة. طلبته من الزوج في حال الحياة يعطوه لها، بعد الطلاق حقها، بعد الموت حقها، هذا خالص حق المرأة. ولا يجوز لوليها أبوها أو وليها أن يأخذ حاجة من مهرها إلا بإذنها. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا لطيب نفس منه. طابت نفسها قالت لأبوها خد 10,000 خد 5,000 خد 2,000 خلاص راضية بذلك، ولكن مش غصب عنها يأخذ منها المهر. فالمهر خالص حق المرأة بالأدلة اللي احنا ذكرناها من القرآن والأدلة التي ذكرناها من السنة. بس عايزين نقول حاجة، من بركة المرأة تيسير مهرها، ومن شؤم المرأة تعسير مهرها. هنقول تاني من بركة المرأة تيسير مهرها، والكلام ده قاله سيدنا النبي، ومن شؤمها أن يكون صداقها عالي في مغالاة. اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. النبي قال إيه؟ وتيسير صداقها للمهر. قال عروة وأنا أقول من أول شؤمها أن يكثر صداقها. وفي لفظ عن عروة ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. والحديث حسن رواه أحمد والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 2235. وقال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. وقال صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. وقال إياس بن معاوية من يمن المرأة أي بركتها، من يمن المرأة الولد ومن بركتها مياسرتها في المهر. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السنة، اسمع الكلام الحلو ده، السنة تخفيف الصداق، وألا يزيد على نساء النبي وبناته. فقد روت عائشة رضي الله عنها أنه قال عن النبي أنه قال إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. من أعظم النساء بركة لبقى مهرها خفيف. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهن أيسرهن صداقا. وعن الحسن البصري قال قال صلى الله عليه وسلم ألزم النساء الحجال ولا تغالوا في المهور. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ألا لا تغالوا في المهور، ألا لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نساء ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. أنا عايز أقول إيه بقى؟ أقول بعد القصة دي ده قواعد كده، السنة تخفيف مهر المرأة، 2 من بركة المرأة تيسير مهرها، 3 من شؤم المرأة وشقاوتها وشقاوة زوجها بها تعسير مهرها. كنا النهاردة لسه بخطب الجمعة في البدرجين، ولقيت أخ بعد الجمعة جايب لي ورقة بنته، بنت هي اللي كتبها، قال خد شكرا الورقة دي. فبقرأ لقيت البنت بتقول في الورقة المكتوبة إن الآباء والأمهات بيجهزوا بناتهم بالأسلوب الآتي. بصيت في الورقة والله العظيم كده 3 ثلاجات. حلو جدا، ده ممتاز على طول الشرف. 2 غسالة، أبو يوسف فسرها لي قال لي غسالة أوتوماتيك واحدة هاف أوتوماتيك كده تمام خليني معاك، و200 طبق. طبق ده لو عامل وليمة 100 راجل كل واحد ياكل في طبق، مش كده يا عم؟ شوية محشي وحتة جلاش ولحمة وبطاية زي اللي كلناها النهاردة والحمد لله رب العالمين. من الطبق يؤدي استاد الرحمة الدولي اللي احنا قاعدين في ده. والبنت كاتبة، البنت بتجهز 50 عباية. عندكم في السعودية الكلام ده؟ لا بالله، 50 عباية و30 فوطة و70 ملاية سرير. انا كنت خلاص ناقص يعني ازق ابو يوسف ده بعربته في الترعة. والاكب دي كلام طويل عريض، قلت انا لله وانا اليه راجعون. لو اب عنده 3 بنات، طب عنده 2، طب عنده بنت وموظف على قد حاله، يجهز بنته منين؟ يسرق، يرتشي، يشتغل حرامي، يشتغل نصاب، يستدل الناس، يقترض من الناس ويموت ويسدد الديون عنه بعد الموت، او ما يسددوش ويلف على أمة لا اله الا الله يا جماعة سددوا عننا ابونا مات وسبع علينا ديون. نيجي نسأل اصل الديون ايه؟ تجهيز البنت. والاخر كتب قايمة على حمادة الجميل الامور الحلو ده اللي هيفرح ليلة واحدة مع اصحابه وزقطط، قايمة ب200 الف و250 الف. هو احنا بنتجوز مين يا ابني؟ يعني فاطمة بنت سيدنا النبي ولا بنت الخديوي اسماعيل؟ انا مش عارف والله، والله العظيم انا ما انا عارف الاباء بيعملوا ايه. تجارة، تجارة اللي بيدفع في بنتك اكتر هو اللي بيتجوزه. والله العظيم امر مستعجب وامر مستنكر شرعا وقبحا وعرفا. هذا امر قبيح جدا نحن نغالف المهر. والأب المصيبة أن يقول للشاب إيه؟ لما يقول له يا ابني خفف علي يا عم الحاج، خفف علي وأنا خفف عليك، يقول له أنا كده كده جايز بنتي، همضي وصل أمانة على نفسي وأنت تعالى في شبكتك وتعالى بمهرك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله ما هكذا تزوجنا أبدا، اللهم لك الحمد، حسن مطمئنين وسكينة في حياتنا. ولكن من شقوة المرأة في حياتها ومن تعاستها ان يبقى زوجها مستدين بهذه الديون او داخل بهذا الوضع. عفش ايما مكتوب 250 الف جنيه و200 الف جنيه، ليه يا عم؟ تتجوز على قدك، جوز في شقة حجرسين وهات لك اوضه نوم ولا بتاع على قدك، وهات انتري ولا بتاع تستقبل فيه الناس ولا سرير في مكان تاني، وعيش حياتك. وبدل ما يبقى الميتين طبق ما يبقوا 30 طبق ولا 40 طبق، هيحصل لهم ايه يعني؟ لو خف على العزومات او لا تعملها كل يوم، بالذات مع عصر الرخاء الذي نعيش فيه. هي الناس هتجيلك اول اسبوع بقى لك بودعك اخر وداع، ولا حد شايفك ولا سائل عنك اصلا الا صله رحمك زي ابوك وامك واخواتك ولا بتاع. وسبعين ملاية واربعين وخمسين فستان وثلاثين فوطة، ايه يا عم ده؟ يا اخواني ليس هذا من السنة ابدا. عندنا العنوسة منتشرة، ملايين من البنات ما جوزوش. وانا بقول لكل شاب، لو دخلت بيت واحد من اخوانك عشان تخصب بنته وتتزوجها وغال عليك في المهر، خلاه تخلل عنده، اترك البيت وشوف غيرها. والشاب بقى يقوم ماضي على القايمة، يحصل بقى في مصيبة يشتكوه بالقايمة في المحكمة وتتعمل قضية تبديل عفش، والاخر يتسجن، لا استمتع بحياته الزوجية ولا استمتع بأي حاجة في حياته، والاخر يسجن وقد يكون في احشائها ولد منه، وتظل حياته مفككة وحياته مفككة. احنا نظل الناس ليه؟ قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلم يقل أغناكم ولا أحسبكم ولا أجملكم. الشاب يقول لي طب أنا مش هتجوز، خش بيوت الصالحين. اللي بيغالي في المهر بالطريقة دي، لا 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 لا، ده بعيد عن السنة أبدا، خاف منه. طب ماذا أفعل؟ شوف بيوت الصالحين، اقصد، اسأل أهل المساجد واسأل الدعاء والعلماء والوعاظ. أروح لمين؟ يقول لك روح لفلان، البيت ده بيت نصيبين. بيقول لي كل أب رحم الشباب المسلم، ما ابنك زيه، ابنك في نفس الموقف وفي نفس الوضع. وقد قرأنا السنة خير الصداق أيسره، إن من يمن المرأة وبركة المرأة تيسير صداقها. لسه بيقولوا لي الوقت الشباب في الكنترول، في ناس بتجيب شبكة ب35 ألف جنيه، دي هدية للمرأة، يجيب يا رب ب10 جنيه، يجيب ب5 جنيه، يجيب ب50 جنيه، يجيب ب500 جنيه، يجيب ب5000، اللي يقدر عليه يجيب بيه. هذا الأمر يؤدي إلى مشكلات كبيرة جدا جدا. وأنا بقول للشاب ما تستدنش في جنيه لحد إلا إذا كان عندك ما يسدد عنك. لو مت يبقى في بيت ولا في أرض ولا في حاجة. استدنش لحد وانت رايح تتزوج. رضي بما معك لله الفضل والمنة. ما كانش اقصد بيت آخر. بيوت الصالحين كثيرة جدا ولكن اسعى واسأل. ولكن الشاب أنا بحبها يا بابا ما يرحمك أنت وأبوك بحبها يا بابا مش قادر استغنى عنها يا بابا, ويجيب شبكة 40,000 و35,000 و50,000 وتكتب الجرامات في قلب الأينة والعداد يعد. إزاي تبقى عيش حياتك كده؟ وبعض المحامين اللعيبة بقى يقوم جايب الأينة كده وبعدين يكتب اليوم فصل حاضر فاصل يسير ثم نعود إليكم. أحسن الله إليكم بارك الله تعالى فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم بعدما ارتفعت الحموضة وقولون عمل شغل شوي. لسه بنتكلم مع أخونا أبو يوسف وأخونا الأستاذ مختار من وراء الكاميرات, فبنتكلم في مسألة غلاء المهور. فأبو يوسف ذكر لي أن بيدخلوا بقى في مسألة البطاطين 10 ماشي ينفع خلوا 10 بطاطين ما شاء الله ما شاء الله الله المستعان. لازم نقول يا جماعة الخلاصة في هذه النقطة أنه يجب على كل ولي أمر أن يكون مؤتمن على رعيته. ما تجوزت بيتك يدفع أكتر. شوف المتقدم لابنتك هل هو عبد صالح أو صالح. لو انك شاب جي قبل بنتك مهر وشبكة وعفش وكل دكتور على بالك ب300,000 ومع ذلك ليس من اهل الدين, اول من يكتوي بنار هذه الزواج انت. فبنتك كل يوم مضروبة ومتسبلة ومتشتمة وجالك البيت وخلاقات ومشاكل ومحاكم وقرف, انت مش هتعيش حياة مستقرة وهجيلك امراض الدنيا. ولذا نقول ينبغي التعقل. لما الحسن البصري لما واحد بقول له انا متقدم لزواج بنت اكثر من شاب ممن ازوجها, قال زوجها من رجل يتقي الله فيها, ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. ان ابغضها لم يظلمها وقعها الان المحاكم والخناقات والاخر تلمى العفش قدام الاسم وتجي الحما والحما والاسرة ده مش العفش بتاعنا ونخش في دوامات ومشاكل. والمطحون في هذه القصة الاولاد الصغار البذور الصغيرة دي. عشان كده بقول لكل اب سعادة بنتك مش في غلاء مهرها, سعادة بنتك في تيسير مهرها في ودي من بركة المرأة ومن يمن المرأة ان يكون صدقها يسير. وإلا لو كان ده خير وكان ده مكرومة للنساء للنساء سلم غالى في مسألة المهور لبناته ولا أعطى للنساء من زوجاته مهرا كبيرا, ولكنه لم يفعل عشان تبقى سنة في الأمة ان من شؤم المرأة زيادة المهر والمغالاة الفاحشة اللي احنا شايفينها دي. وانا عايز اقول ان المطلوب شرعا ان الشاب المسلم يكلف بيت الزوجيه على قدر استطاعته. يجيب يا رب عفش ب1000 ب2000 ب5000 ب20000 ب100000 على قدر استطاعته دون ان نزيد عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها, لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. والمراه مش مطلوب منها انها تكلف بيت الزوجيه, مش مطلوب منها, ده الاصل في الاسلام كده. رجل الذي يكلف بيت الزوجيه وهو الذي يأتي بالعفش على قدر استطاعته اللي يقدر عليه. طيب مع بقى الدنيا والغلاء اللي احنا فيه قال لك لا نساعد بعض خلاص ماشي, ولكن هل يفرض على المرأة ان تأتي بالنصف او تأتي بالثلثين؟ من الذي فرض هذا؟ والاب يروح يستدين فلوس وآلاف مؤلفة وقد يسجن بسبب وصية الأمانة اللي عليه او ان يموت واولاده يرصوا بعد زواجه ويلفوا على الناس والجامعات الخيرية. يا جماعة سددوا عننا. هذا كلام بلا شك يعني لا يرضي الله تعالى. فبقول لكل اب ينبغي ان احنا نتعقل, واقول لكل بنت يا بنتي ربنا يرضى عليك وبارك في عمرك, من البر بوالديك ارحمي ابوك الضعيف. وبقول للحاجة اللي قاعدة سمعاني دي ارحمي جوزك وما تمشيش ورا بناتك. انا بناتي قليلين اهدي يا حاجة الله يهديك. زمانها بتقول الوقت ايه اللي بالقناة يا راجل بلا قرف. معلش اسمعيني بس الكلمتين دول, ارحمي جوزك الضعيف المسكين اللي قاعد جنبك ده, وما تقوليش زي ولاد خالتها وولاد عمتها وولاد ستها وولاد جدها وولاد اللي اول الشارع واولاد البنات اصحابها وتفضحون بين الجيران وتجرسونا والكلام اللي بيتقال ده. سيبنا من القصص والحواديت دي يا حاجة، سيبنا من القصص والحواديت دي، نمشي ورا سيدنا النبي نكسب. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي ما غلاش في مهور بناته أبدا، ما حصلش الكلام ده خالص، ولا في مهور زوجاته مع إن كان قادر يملك الأرض، ولا ورد عن الصحابة أبدا ولا التابعين ولا غيرهم. فمسألة المهور أمر فاعش في المجتمع الآن، وأدى إلى مصائب لا حصر لها. تخيل الوقت اللي حضرتك الوقت طلبت من الشاب المتقدم لزواج بنتك مهر وشبكة ومش عارفه إيه وحاجات مثلا بمئتين ألف، وحصل خلاف والشاب قال أنا مش مطلق، روح اعملوا قضية خلع. من الذي سيخسر؟ طب افترض رد علي حديقته ترجعي له اللي انت خدتيه منه كبار، طب هتجيبه منين؟ هتجيبه منين والعفش اتكسر والدنيا بهدلت وانفقت الاموال والذهب اتباع؟ انت لا تقع في حيث بيص، وقد يلجأك الشاب ان يسيب بنتك معلقه فتذروها كالمعلقه وتدب الخلافات والمشكلات بسبب ان عليه ديون وان انت كأب لم ترحمه، ويقول لك وحياته تبقى صعبه جدا ومشاكل وخلافات لا حصر لها مع بنتك وخلافات ليل نهار، ويسدها بابوها وامها ويقول لها انتوا السبب وانتوا اللي دخلوني السجن سبب الديون اللي عليا، بقى وش في الارض من الناس اصحاب الديون. هو مش ده الواقع؟ ارحم، ربنا يرحمك. ارحم يا عم الحاج، ربنا يرحمك. لكن لك باللغتين او لغه الترغيب ولغه الترهيب، ابوس دماغك، ارحم شويه وقف في بنتك دي بالحلال. لما الشاب التقى في مغالاه في المهور هينصرف عن بنتك، وبنتك كلما يزيد عمرها شهر بيبقى فرص الزواج اقل. نتكلم على واقع سواك رزق من الله بلا شك، ولكن في اسباب مؤديه لذلك. والشاب دلوقتي بيقول لك عاوز واحده ايه صغيره في السن 18 19 20ات، تيجي تقول له 25 26 لك 26 ايه يا عم الحاج انا اتجوز ده مش لا 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 كاس حد كبير السن كده. تتخيل بقى انت بتغالي في المهر والشباب والدنيا كلها عرفت كده في القريه ولا في المدينه ولا في المكان اللي حواليك ان انت تغالي في المهور، بناتك هيقعدوا جنبك يصلوا الى سن الثلاثين، واللي انت كنت مش راضي بيه رغما عنك هترضى بيه. طب وليه؟ من البدايه نيسر في المهر، كما اخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ان من يمن المراه تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. قال عروه: من اول شؤمها ان يكثر صداقها. واللي مش قادر تجيبه النهارده هتجيبه بكره، ستوفق وسيفتح الله عز وجل عليك. قال الله: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال صديق رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح. بس الكلام ده امتى؟ كنت في مغالاه في المهر، وتجوز امراه صالحه وتختار امراه دينه واسره طيبه، ولا تغالي في المهر على الشباب المسلم. أسأل الله أن يبارك للجميع إن شاء الله تعالى. موضوع غلاء المهور ده لما ننتهي بس من الكتاب هنفصله ثلاث أربع حلقات كده طويلة، لأن في كلام طويل جدا ذكرت شيئا من الاختصار. كذلك من صفات المرأة التي ينبغي اختيارها التفرغ. التفرغ يعني أن يكون عمل المرأة الرئيس عبادة ربنا في بيتها وتدبير المنزل ورعاية الأولاد وحاجة الزوج، فلا يشغلها عن ذلك شاغل أيا كان. الطفل في سنواته الأولى يحتاج إلى أم متخصصة متفرغة لا يشغلها شيء عن رعاية الطفولة وتنشئة الأولاد. كل أمر تقوم به المرأة خلافا لتدبير المنزل ورعاية الأولاد وحق الزوج إنما يتم على حساب هؤلاء الأطفال الصغار وعلى حساب الجيل القادم من البشرية. المرأة تكون عاصية لله ورسوله إن هي قصرت في حق زوجها أو في حق أولادها. لما تخرج خارج البيت اشتغل، قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شغلك الأساسي البيت، معرفة حق ربنا عليك، حق الزوج ورعاية الأولاد وتدبير المنزل. ده المطلوب منك، مش مطلوب منك كل يوم تقوم الساعة 6 الصبح وتلف شعرك جري جري جاي وتلف الطرحة وتحط ميك اب ولانسز وتركبي برفانات وتركبي تلبسي البوتس وتجري على الشغل الساعة 7 8 الصبح وترجعي الساعة 2 3 العصر واولادك يرجعوا من المدرسة كل واحد معاه مفتاح يفتح ويدخل. ارحمي ارحمي ولادك يا حاجة يا حاجة يا حاجة اللي سامعاني يا بنتي يا دول لازم يكون معايا لازم يكون معايا سلاح. مش بقوله كده سلاح ايه؟ انت سلاحك مع الزوج حسن طاعتك وادبك وتزينك وحفظ ماله وحفظ عرضه وتحافظ على نفسك وتعبدك لربنا ده سلاحك في مواجهة الحياة. اه والله بسلاحك الوظيفة بتاعتك اللي بيقولوا عليها دي انت وظيفتك الاساسية في البيت لان لو خرجتي وزوجك قال لك اقعدي في البيت وانا متكفل بالماليات والجيش دعوه باي حاجه ان خرجت رغما عنه فانت عاصي الله ورسوله ولو قصرت في حق الاولاد عاصي الله ورسوله. الخطر يكمن فين بقى؟ اذا توسع الحل في عمل المراه وانشغالها عن الاولاد خارج البيت واصبح ان شغلها هو الاساسي والزوج والاولاد الاحتياطي. يخشى بعد فتره بقى ان ينتشر في المجتمع المسلم زي ما قلت في دول امريكا وغيرها ان ظاهرة المفاتيح مفاتيح الاطفال عفوا اطفال المفاتيح. الولد ده في الاعدادي ده في الثانوي والولد ده في الاعدادي والولد ده في الابتدائي. خد يا ابني نسخة المفتاح نسخة المفتاح نسخة المفتاح سندوتشات جري 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 بتعيكوا على التسريحة انتوا تتأخروا انا رايحة شغلي وتنزل حضرتك على الشغل والاولاد ياخدوا السندوتشات يحطوها في الشنطة وروحوا العمل المدرسة وبعدين يرجعوا قبل الاب والام. وبعد ما يرجعوا قبل الاب والام ما يلقوش حد في البيت لا اب ولا ام. فين تقبل الأولاد وحضن الأولاد وتطيب خاطر الأولاد وأكل الأولاد وتجهيز الأولاد وسماع الأولاد وفضفضة الأولاد؟ نعرف الكلام ده بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا موريتال.
بص يا شيخ حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم على تيسير المهور وتيسير الزواج والموضوع اللي انت كنت بتتكلم فيه حضرتك.
نعم.
عايز اقول لحضرتك ان انا واحدة من الناس اللي يسروا كل حاجة لزوجها ويكاد يكون اصلا ما جابش اي حاجة واتجوزت عند مامته وزوجة تانية وكل حاجة. وده من الحاجات اللي بتعمل عند رجالة كتير جدا ان طول عمرهم بيبقوا شايفين ان الزوجة دي ملهاش حقوق عليه حتى لو ربنا اداله ده مل منه ان هو ممكن يجيب لها حاجة في يوم من الايام وان هي بتبقى مش ملزومه منه خالص. وعلى فكره انا دلوقتي واقفه على طلاق بسبب نفس الموضوع ان من كتر التيسيرات اللي انا قدمتها فدلوقتي بقى مش من حقي اي حاجه اي حاجه انا محتاج عمره في حياته ما جاب لي اي حاجه.
يا عمر ايتان
ايوه
ممكن نتناقش سؤالين بس كده. هل هذا الامر يعود الى ان النبي علمنا بان تيسير المهر من بركه المراه ولا انك قد اسات الاختيار؟
والله اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان هو حد ملتزم جدا على فكره احنا يعني ناس ملتزمين جدا وانا كان سبب اختياري ليه ان انا كنت شايفه ان فيه نزعه دينيه كبيره جدا وانه حد بيتقي الله وانه عيلته كلها بتتقي الله وان هم ما بيحبوش يظلموا حد وحاجات كتير قوي كده.
هو ده الواقع؟
ده يعني
لا لما سألته يا أختي اسمعيني بس بعد إذن لما حضرتك أرسلت الوالد أو حد من الأسرة راح يسأل على الزوج المتقدم لزواجك عشان يتزوجك هل اللي أنت قلتيه الوقتي كان هو الواقع ولا ما عرفتوش؟
لا عرفنا والناس كلها عرفت فعلا
أن هم ناس كده. طيب جميل
بس هم عندهم التدين ليه فكرة تاني هو ممكن يكون سمعني دلوقتي على فكرة أنا بتكلم هم ودايما ده اختلافنا أن أنا عندي تدين معاملة انما هم عندهم التدين التزام ان انا ابقى لابسه كده.
يعني ايه التدين التزام؟ يعني ايه التدين التزام افهم؟
يعني التدين بمعنى ان انا دلوقتي بصلي وبصوم وبقرا قران يبقى انا كده متدين.
والمعاملات والسلوكيات والاخلاق مش موجوده؟
ما هو ده دايما بقى الفرق اللي موجود بيني في فكري وفكره ان احنا دايما على طول مختلفين بسبب كده ان انا عندي دين معامله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الابتسامه صدقه ان الكلمه الكويسه صدقه فده اللي انا اعرفه. يعني انا عندي مش الموضوع بالتدين ان انا بصلي ما احنا الحمد لله كلنا بنصلي وكلنا بنصوم وكل حاجه بس انا بتكلم انا اصلا كنت عايزه اكلم حضرتك امبارح في البرنامج بتاع حضرتك امبارح بس ربنا ما قربش. هل ان انا طلاقي دلوقتي في ظلم لاولادي؟ انا عندي ولد وبنت لسه صغيرين انا بقالي 5 سنين بس متجوزه عندي ولد وبنت، ومش ان انا ما بحبوش، على فكرة انا بحب زوجي جدا، بس احنا حياتنا مش نافعة بسبب اختلافنا في كل حاجة. كل حاجة
المفقود بيكو لغة التفاهم.
هو دايما عنده فكره، هو وكل اللي حواليه بيعاملوه بنفس الطريقة، ان هو دايما صح، هو دايما صح ما بيغلطش. انا فكري مش كده، وانا حد من الناس اللي ربنا انا معلوم بفكر معين، يعني انا من الناس اللي دماغها شوية الحمد لله كويسة يعني، فعندي فكري، عندي شخصيتي، عندي ده، ما بطلبش منه اي حاجة حرام، بالعكس. يعني انا طبعا طول عمري كنت بتمنى ان انا يبقى لي بيت اسلامي واربي ولادي تربية اسلامية وكل حاجة، بس حتى ده احنا على خلاف في الشكل، يعني مثلا هو ليه فكر معين في الموضوع ده، انا ليه فكري تاني خالص. حتة بقى ان انا عدم وجود المودة والرحمة بيننا، دي اكتر حاجة مبوظة علاقتنا. انه عاد عمره ما حس بيا في اي حاجة، وانا والدة او وانا تعبانة او اي حاجة من الحاجات دي، مفيش مش موجودة.
الاسرة عنده كده، رجال الاسرة كده.
والله يا رجال الاسرة انا ما اعرفهمش، يعني انا كده اكون ما تعاملتش مع اي حد فيهم، لانه بعيدني عن الناس كلها، وانا كمان مغتربة، يعني انا من بلد تانية، هو قعدني هنا وما بتعاملش مع اي بني ادمين، بتعاملش مع حد خالص، فما بشوفهمش اصلا، يعني ما اعرفش عنهم حاجة، لا بسمع بس ما بشوفش حد يعني. فهل ان انا طلبي للطلاق دلوقتي في ظلم لولادي؟
الموضوع لابد من النظر اليه من جميع الجوانب.
ما انا مش مرتاحة.
طيب
انا مش مرتاحة ومش عارفة اعيش.
شرع الله عز وجل الطلاق حين تستحيل العشرة ما بين الزوجين. السؤال الوقت، هل العشرة استحالت ام لا؟
انا مخنوقة على طول وتعبانة من يوم ما اتجوزت، مش عارفة اعيش.
طيب هل المفقود بينكم لغة التفاهم؟ مش عارفين تفهموا بعض.
ايوه.
وبعدين انا خدت من كلامك كلمة لما انت بتقولي انا ليا فكر وليا دماغ، قد يكون زوجك، انا ما اعرفش، انا بحلل بس الكلام اللي انت بتقوليه كتحليل نفسي، قد يكون زوجك فاهم ان انت بتتعالي عليه، او ان هو اقل منك درجة في الفهم، او اقل منك من الذكاء. ودايما انا اقول المرأة لها مجموعة من المؤهلات، ومن مؤهلات المرأة الودود تبقى عارفة ان زوجها اقل منها في التفكير، واقل منها في التصرف في المواقف، ومع ذلك لا تظهر هذا لزوجها. فلربما ده اللي عامل لك مشاكل، لربما يكون ده اللي عامل لك مشاكل مع زوجك. فصلت؟ سامحك الله، دقيقتين معانا، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب انا الخص الكلام اللي قالته اختنا الكريمه، ربنا يرضى عنها، وصلى الله عز وجل ان يفرج كربها. قال الله تعالى: ولا تتخافون وشوزهن فيضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني ان ربنا جعل عندنا خطوات للاصلاح الذي بين الزوج وبين الزوجه، حصل في خلاف حكم من اهله وحكم من اهلها، اي يريد اصلاح يوفق الله بينهم. قبل ما تفكري في مساله الطلاق فكري وماذا قبل الطلاق. انت بتقولي دلوقتي انا بحبه، طيب هل هتقدري تستغني عن زوج ام لا؟ طب رجوعك للبيئة اللي انت كنت عايشة فيها، بيئة ابوك وامك واخواتك، هل هي بيئة ملتزمة اكثر من بيتك ولا لا؟ طب اللي هيشترك في تربية ولادك مين؟ هتربي انت لوحدك ولا هيربي الاب؟ هيربي الام لحضرتك، وهيربي الجد، وهتربي الجدة، وهتربي الخالة، وهيربي الخال. انت تقدري على الكلام ده ولا يبقى عندنا مصدر واحد للتلقي في الاوامر من الاولادك ليكي؟ طب الامر سهل ان انت تاخدي اولادك معاك ولا يعمل مشكلات معاكي؟ طب هيؤدي النفقة الموجودة عليه الاولاد بعد الطلاق ولا لا يؤدي؟ والكلام ده تعرفيه بشخصيته. طب ما قداش ابوك وامك عندهم القدرة ان تنفق ولا لا؟ طب انت امرأة حرة بتعتز بنفسك، يبقى تنزلي تشتغلي، هتقصري في حق اولادك. الموضوع فيه حيثيات كبيرة جدا، لازم تبص الموضوع من جميع جوانبه. طب علاقة الاولاد بابوهم ايه؟ علاقة سديدة سليمة كويسة ولا لا؟ طب هيستغنوا عن ابوهم او مش هيستغنوا عن الاب؟ طب طلقك على الابراء ولا تطلق طلقة، ولا ربما تعود فترة العدة؟ الكلام ده له كلام تفصيل يا بنتي طويل جدا، فلا تقدمي على هذه الخطوة دون التريث. واحنا بنقول قبل ما نقول طلاق نقول ايه اسباب المشكلات، ايه المشكلات بيننا. انت بتقول احنا بنحب بعض او انت بتحبيه بس مش متلاقين في الفكر، هل انا معناه ان انا اقول لكل انسان هيتجوز خد واحدة دماغ زي دماغك؟ لا 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 لا، ده مش شرط. ممكن يحصل في نوع من الاختلاف في الفكر، ولكن في توافق في الروح، ونحن نتناقش مع بعض باسلوب نوع من الهدوء ولغه الحوار ولغه التفاهم، وان الرجل يفهم ايه لغه المراه والمراه تفهم لغه الرجل والعكس، للامور الفروق النفسيه التي بين الرجل وبين المراه. انا قبل مساله الطلاق انصحك نصيحه لله. واحد، بعت رساله تكلمنا على الواتس وفي الاخر رقم زوجك ولعل اتواصل معاه، لعل اتواصل معاه. الامر الثاني يا عم الحاج، انت مين اسمه ايه؟ معتز. معتز الله يرضى عنك، ان حضرتك في كتاب جميل جدا جدا اسمه التفاهم في الحياه الزوجيه للدكتور مأمون مبيض، طبعه المكتب الاسلامي في دار السلام الموجوده في الازهر. الكتاب ده رائق ورائع، بيتكلم عن الفروق النفسيه بين الرجل وبين المراه، وان شاء الله تعالى قريبا هيظهر لي كتاب اسمه افهمنا شريك حياتي، بتكلم فيه عن الفروق النفسيه من الناحيه الشرعيه والناحيه النفسيه. فان شاء الله تعالى اسال الله ان يوفق وان يسدد وان يطبع قريبا ان شاء الله تعالى. انا عايز اقول يعني اخواننا واخواتنا، كنا بنتكلم في اخر نقطه عن مساله التفرغ المراه، وان شاء الله تعالى الكلام ده بقى نفصله، ان مصفات الزوجه التي ينبغي اختيارها التفرغ للزوج والبيت والاولاد ورعايه الاولاد وتدبير المنزل، ده نفصله ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.